ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. تقدم الكلام في الأسبوع الماضي على مبحث من المباحث المعضلة التي أشكل أمرها على كثير من الناس، وهي قضية الجبر والاختيار. وأكرمنا الله سبحانه وتعالى فعلمنا وجه الحق فيها. واليوم ننتقل إلى موضوع آخر من الموضوعات التي يلتبس أمرها أيضا ويحصل فيها خلط. هذا الموضوع عدالة الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وجعله متوازنا. قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان وطالب الإنسان الذي يشهد هذه العدالة والتوازن في الكون، طالبه أن يكون منسجما مع الكون ليكون عادلا في سلوكه. فقال سبحانه: ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. لكن ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى الذي عود البشر على سننه، على قوانين الكون المتوازنة، ألا ترون أنه سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يخرق هذه العادة إكراما لبعض عباده؟ طيب، عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلك الزرع وجف الضرع، لا يوجد مرعى والمواشي في حالة جوع، لا يوجد حليب فيها، لا يوجد فيها لبن، لم يكن هناك في وقت طلب هذا الأعرابي حلقة أو دورة من التبخر الذي يحصل من الأرض ثم يتراكم في السماء ثم ينزل إلى الأرض كما هو معلوم. رفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر كفيه وطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينزل غيثا. ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر حتى كانت السماء متلبدة بالغيوم وتمطر، نزل الغيث وبقيت أسبوعا كاملا في وقت جذب شديد جدا وهي تمطر، حتى إذا كان الأسبوع الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، جاء هذا الأعرابي الذي سأل وقال: هلكت المواشي، سيول يا رسول الله، المطر ما عاد يقف. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام، على الجبال، على الوديان. مجرد ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام ومجرد ما خفض يديه توقف الغيث. هذا إكرام. إذن صحيح الميزان موجود، والدورة التي يتحدثون عنها لابد من أن نوجد بيئة من المياه ثم تتبخر، لذلك نرى الأمطار في الساحل أكثر من الأمطار في المناطق الشرقية البعيدة عن البحر. هذا صحيح، هذه سنن، قوانين، عدالة، ميزان. لكن عندما يريد الله سبحانه وتعالى شيئا يقول له كن فيكون. هل كان لمريم زوج؟ وجاء عيسى ابن مريم بكلمة كن وسماه الله كلمة لأنه خلق بكن. إذا فهمنا هذه الأمثلة نستطيع أن نفهم معنى العدل. العدل عندما يكون الشيء مقابل الشيء، وهذا ينفذه الله سبحانه وتعالى في أعدائه عندما يريد أن يحاسبهم. لكنه سبحانه وتعالى لا يعامل أحبابه بالعدل، يعادلهم بالفضل. قال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا هو العدل. من عمل سيئة، انتبه، مو حسنة، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقال سبحانه: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذه هي العدالة. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، فيكون الشيء مقابل الشيء. لكن أهل الإيمان لا يعاملهم الحق بالعدالة، لا يعاملهم بالعدل، يعاملهم بالفضل. لأن الحق سبحانه إذا عامل عبده بالعدل، أي طيب تعالوا حتى نفكر يا أخواننا، هل نستطيع أن نقابل نعمة رزقه لنا الهواء؟ رزقنا الهواء، تصوروا لو كان الهواء بالبون، ولو كان في مديرية ولا وزارة مثل وزارة البترول للهواء، كان الناس ماتوا وشوي غلوا شوي نزلوا شوي طالعوا حاله. فالحق سبحانه وتعالى أعطانا الهواء وما جعل لأحد هيمنة عليه، ما يستطيع أحد أنه يسكر علينا منافذ الهواء. الأصل إنه الماء والهواء والكلاء والنار، هذه كل الأشياء الناس فيها شركاء. كل ما ينتج النار بما فيه البترول، بما فيه الأشجار، بما فيه المراعي، هذه كلها الناس فيها شركاء. الماء حاصل. إذن عندما نفرق بين مفهوم العدل في الإنسان وهو مطلوب منه، والعدل في حق المولى سبحانه وتعالى، يمكن أن تتضح المسألة بصورة واضحة أكثر. الإنسان يظلم. وما معنى يظلم؟ يعني يتصرف في ملك غيره بغير إذنه، يعتدي على ملك غيره، يبغي على ملك غيره، يتعدى حدوده إلى حدود غيره، هذا كله يسمى ظلما. فحينما يتعدى الإنسان حدوده إلى ملك غيره يسمى ظالما. السؤال، هل هذا ممكن أن نتصوره في حق الله سبحانه؟ هل يوجد ملك لغيره؟ ممكن أن يتصرف مولانا في ملك غيره؟ ممكن؟ مستحيل، لأنه لا ملك لغيره. فلما كان الله سبحانه وتعالى وحده الذي يملك الكون، إذن يستحيل عقلا ونقلا أن يوصف مولانا بالظلم، يستحيل عقلا ونقلا أن يوصف مولانا بالظلم. لكن الإنسان ظلوم كفار، الإنسان يظلم لأنه يتعدى حدوده، يبغي على الناس، يعتدي عليهم، يتجاوز حقه إلى حق غيره، يتصرف في ملك غيره بغير إذنه. فالإنسان يوصف بالظلم، فإذا أراد الإنسان أن يرتقي عن ظلمه يرتقي من الظلم إلى العدل. إذن أعلى درجات كمالات الإنسان العدل، لأنه ظلوم. لكن المولى سبحانه وتعالى يستحيل في حقه الظلم لأنه لا ملك لغيره. إذن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقب أعداءه عاقبهم بالعدل. إذا أراد الله سبحانه أن يعاقب أعداءه عاقبهم بالعدل. ومن هنا قالوا إن أخوف ما يخاف منه أولياء الله الاسم العدل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعامل أحبابه بالعدل لكن يعاملهم بالفضل. لاحظوا يا أخوان، الواحد بيعمل حسنة الحق سبحانه وتعالى يعطيه إيش؟ 10 أمثالة، إلا في الإنفاق. في الإنفاق يعطيه 700 حد أدنى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الحسنة، أي حسنة تفعلها، أي طاعة تفعلها، الحق سبحانه وتعالى يكتبها لك 10. إلا الإنفاق في سبيل الله فإن الحد الأدنى فيه 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء. وبعد أن تذهب في يوم الكرم، في يوم الإنعام، في يوم العطاء، في يوم الفضل، حين يذهب أهل الإيمان الذين صبروا في الدنيا عن المعاصي وصبروا على طاعة الله وصبروا حتى استقاموا وتحملوا من أجل ذلك ما تحملوا، يذهبون فيجدون الحسنة قد كتبها الله تعالى لهم 10، ويجدون ما أنفقوه وقد كتبه الحق 700 ضعف. وبعد كل هذا يقول له سبحانه وتعالى لهم الحسنى. الحسنى يعني هذه المكافأة المضاعفة. وبعد الحسنى إيش قال؟ لهم الحسنى وزيادة. هذا عدل؟ لا، هذا فضل، هذا فضل. فالحسنى عملت حسنة وأعطاك 10، وأنفقت أعطاك 700، وبعد أن ذهبت ووجدت الحسنى تنتظرك، بعد ذلك قال لك لهم الحسنى وزيادة. إذن وين يا جماعة؟ أين مفهوم العدل؟ يعاقب الله سبحانه به أعداءه. روى جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى الحكاية التي يحفظها أكثركم، قصة ذلك العبد من عباد الله الذي عبد الله 500 سنة على رأس جبل، والحق سبحانه وتعالى أعطاه رزقه، كان يخرج له رزقه من النباتات المحيطة ومن الماء الذي يجري خلفه، وكان يتوضأ ويصلي ويتعبد. آخر حياته بعد 500 سنة عاشها يعبد الله، أمضاها كلها في العبادة، طلب من الله سبحانه وتعالى طلب، قال يا رب أنا اللي عندك طلب، ألا تقبضني إلا وأنا ساجد، وأسألك ألا تسلط علي الأرض حتى تاكلني، بدي تبعثني وأنا ساجد، أريد أن أبقى ساجدا حتى يوم الحشر، عندما تبعث الناس أريد أن أبقى وأنا ميت ساجد لك. هذا يحكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعطاه ما طلب. ولما جاء يوم القيامة يحكي رسول الله أنه هذا العبد يأتي، ويقول الله سبحانه وتعالى لملائكته أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. هذا العبد نظر، أنا 500 سنة معطل كل الأعمال، قائم قاعد ساجد، حتى وأنا ميت ساجد له. فقال ربي بل بعملي، أعطيني مكافأة على هذا العمل الطويل الذي عملته. قال ربي بل بعملي، يقول الله سبحانه وتعالى وهو يعرض عما يقول، هذا لأن العابد الذي لا يملك الفقه يسهل على الشيطان أن يدخل عليه، فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. الذي يملك العلم هو فوق الذي يملك مجرد العبادة. الله سبحانه وتعالى يعرض عن جهله ويقول أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، يصر هذا العابد ويقول بل بعملي يا رب، فيقول الله عز وجل قايس عبدي بنعمتي عليه وبعمله، فتأتي نعمة البصر، النعم وحدة وحدة، الآن الحساب بدأ، خلاص بدك عدل تعال إلا العدل، فيضع الله سبحانه وتعالى نعمة البصر فتحيط بعبادة 500 سنة، ما بيبقى عنده، بيطلع خسران من نعمة البصر فقط، وبعدين لسه في نعم كتير ما بلشنا، لسه أول وحدة، هناك نعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أول نعمة، نعمة البصر، ما خلت له ولا حسنة، ما خلت له ولا درجة، فيقول الله أدخل عبدي النار، مو بده عمله، أدخل عبدي، فيجر إلى النار، فينادي ربي برحمتك برحمتك يا رب أنا غلطان، تبت إليك، خلاص ربي برحمتك أدخلني الجنة، فيقول ردوا فيوقف بين يديه فيقول: يا عبدي من خلقك ولم تك شيئا؟ أنت مين؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ من هو أنت؟ أنت عدم، بإمداد الحق بإيجاده وإمداده ظهرت، من هو أنت؟ يقول: يا عبدي من خلقك ولم تكن شيئا؟ يقول: أنت يا رب. يقول: من قواك لعبادتي 500 سنة؟ يقول: أنت يا رب. ويعدد عليه نعمه ثم يقول: كذلك برحمتي أدخلك الجنة. كما أنعمت عليك ابتداء بالإيجاد والإمداد أنعم عليك بنعمة الجنة. إذن عندما نتحدث عن مفهوم العدالة نخلط، وهذا ما أريد أن نصل إليه يا إخوتي، نخلط ونقول ربما في كلامنا من عدالة الله سبحانه وتعالى كل واحد بيعمل منيح بيعطيه. لا، هذا ليس من عدالة الله، إنما هو من فضله. عدالة الله سبحانه عدله يتوجه إلى أعدائه، لأن العدل مقابلة الشيء بالشيء، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذا العدل. لكن بالنسبة لإكرام الله سبحانه وتعالى، كم نخطئ يا أخواننا، كم نقع في الأخطاء، كم نقع في الزلات. مولانا يقبل اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل، رحمته سبقت غضبه، حلمه سبق معاقبته، يبسط يديه في النهار ليتوب مسيء الليل، يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار. يا الله، هذا هو الكرام، هذا هو الفضل. هكذا ربنا الذي هو أرحم بنا من الوالدة بولدها، ما يعامل الأم ما بتعامل ابنها بالعدل. الأم، هل رأيتم أما عاملت طفلها بالعدل؟ تصوروا لو كان كل ما عملها تحته بدها تربيه وتعاقبه. لا، الأم بتنظفه وبتغسله وبتعطره وبتضمه وبتشمه مع أنه عامل تحته. طيب وين العقوبة؟ حتى في التربية، هذه فائدة طبية بننصحكم بها، بعض الأمهات أو الآباء ربما بعض الأطفال يتأخر الوقت اللي يستشعروا فيه وقت دخول الحمام، خاصة في قضية التبول الليلي، مجرد ما نام بفلت، فعندما يستيقظ بياكل قطلة من الأم ومن الأب وإلى آخره، فهذا يزيد المرض تعقيدا. ولو أنك تجاهلت الأمر وأكرمت الطفلة فإنك ستتغلب على المشكلة بسرعة. أصلا عندما نعطي نحن في الأدوية، عندما نعطي الطفل دواء، نعطيه دواء بيرفع معنوياته. عادة نعطي هذا الدواء للمرضى اللي عندهم حالة همود، حالة كآبة، فترتفع معنويات الطفل وتتحسن حالته. ومن المؤكد أن المعالجة نفسية لهذه الحالة. إذن عندما يعاقب الطفل تزداد حالته سوءا. فالأم لا تعامل، الأم لا تعامل طفلها بالعدل، أيعامل الله سبحانه وتعالى أحبابه بالعدل؟ لا لا، هذا لا يكون. فالله سبحانه عودنا كرمه، عودنا منته. واحد شاب من الأمم السابقة عبد الله 20 سنة وهو مطيع لله فيها، وبعدين هجمت نفسه عليه وبدأ الشيطان يزين له، فعصى الله ما خلى ولا بقى، عصى الله 20 سنة، أطاع 20 سنة ثم عصى 20 سنة، وبعدين جلس يفكر مالي ود، يا ترى الحق بيقبلني، يا ترى إذا رجعت إلى الله، يا أنا 20 سنة الطاعة روحت ب20 سنة المعصية، كيف العمل؟ وإذا رأى رؤيا وسمع هاتف يقول له أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. هذه عادة الحق، هذه عادة الكرم، هذه عادة الحنان المنان، هذه عادة ذي الإكرام، ذي الفضل، ذي الجود. لذلك أنا أنصح يا أخوان وأقول إذا دعوتم إلى الله فإياكم أن تصوروا الحق بصورة الجلاد، بصورة اللي واقف لك على الدأرة والنأرة. لا، لا تصور الحق بهذه الصورة. الحق كريم، الحق متفضل، الحق أرحم بعبده من الأم بولدها. ولذلك عندما نحكي وصف الحق تبارك وتعالى علينا أن نذكر أوصاف الحق الجمالية، لأن وصف الجمال سابق لوصف الجلال. العربي الأصيل إيش قال؟ قال وإني إذا واعدته أو وعدته، وإني إذا واعدته أو وعدته، إيش الفرق بين واعدته ووعدته؟ واعد يعني هدد، وعد يعني وعده بمكافأة وعطية. وإني إذا واعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. قال أنا من شيمتي، يقول العربي الأصيل، أنا من شيمتي أنه إذا هددت ما بنفذ، وإذا وعدت بمكافأة ودقيت على صدري خلاص محققة. وهكذا يكون عبد من عباد الله بأوصاف عظيمة كريمة نبيلة. الله سبحانه يخرج لنا من مخلوقاته نماذج. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يحول كل كلمة أو دعاء دعاه على أحد من أمته إلى رحمة وكرم وإنعام، حتى لا يصير من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد إلا كل خير. وهذا كله وصف مخلوقات الله، فكيف يكون وصف الخالق؟ لذلك قال علماء التوحيد فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجه قلوبنا إليه وألا يقنطنا برحمته. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك ورضاك، ولا يسعنا إلا عفوك ومغفرتك وكرمك وجودك وإحسانك. اللهم إنا نسألك بحق هذه الساعة المباركة، نسألك بحق أعز الوسائط لديك، نسألك بحقك عليك، إلا ما تجاوزت عنا، إلا ما صفحت عنا، إلا ما عفوت عنا، إلا ما أكرمتنا بالتوبة والأوبة والمغفرة والجود. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغسل قلوبنا بأنوارك، اغسل قلوبنا بالثلج والماء والبرد، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.